شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يرضيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، إله الأولين والآخرين، رب العالمين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله، خيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم قراءة ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله في باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان ما ذكره من الأحاديث والآثار دائرا على ذكر عدد عمرات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعددها 4 عمرات بالاتفاق، لا خلاف بين العلماء في أن عدد عمراته صلوات الله وسلامه عليه 4، وقد فصلها أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في عدلها وبيانها، وهي عمرة الحديبية في السنة 6 من الهجرة، وقد رده المشركون عن البيت فحل صلوات الله وسلامه عليه في الحديبية ولم يطف ولم يسعى، ثم عمرة القضية أو القضاء، وذلك في السنة 7، وسميت بهذا الاسم لكون النبي صلى الله عليه وسلم قاضى فيها المشركين على ما عاهدهم عليه. والعمرة 4 هي عمرته في السنة 8 بعد غزوة حنين، حين رجع فاعتمر من الجعرانة، وهي منزلة بين مكة والطائف. وأما العمرة 4 فعمرته مع حجة الوداع، وكان صلوات الله وسلامه عليه قد حج قارنا، فجمع بين الحج والعمرة كما أمره الله تعالى بذلك، حيث قال لبيك حجا وعمرة. وكل هذه العمرات كانت في شهر ذي القعدة، هذا ما دلت عليه الآثار، وما سواه وهم وخطأ، فإن ابن عباس وأنس وعائشة وغيرهم ممن أخبروا عن عمرات النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أن عمرته كانت في ذي القعدة، وهو من الأشهر الحرم، وأيضا هو من أشهر الحج. هذا ما يتصل بما أفاده المصنف رحمه الله في باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ننتقل إلى الباب الذي يليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب عمرة في رمضان. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج عن عطاء قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يخبرنا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها ما منعك أن تحجي معنا قالت كان لنا ناضح فركبه أبو فلان وابنه لزوجها وابنها وترك ناضحا ننضح عليه قال فإذا كان رمضان اعتمري فيه فإن عمرة في رمضان حجة أو نحو مما قال.
هذا الباب ترجمه المصنف رحمه الله فقال باب عمرة في رمضان، أي باب ما جاء من فضل العمرة في رمضان. والعمرة عمل صالح، وقد تقدم في فضله على وجه الإجمال والعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. وفي هذا الباب بيّن فضيلة وقوع العمرة في رمضان، وساق فيه هذا الحديث الذي ذكر فضل العمرة في رمضان. وقد ساقه المصنف رحمه الله بإسناده عن ابن جريج عبد الملك بن عبد الله عن عطاء ابن أبي رباح قال: سمعت ابن عباس عبد الله بن عباس حبر الأمة رضي الله تعالى عنهما يخبرنا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار، أي لأنصارية من أصحابه رضي الله تعالى عنها، سماها ابن عباس فنسيت اسمها. القائل إما أن يكون عطاء وإما أن يكون من فوقه، والذي يظهر أنه ابن جريج رحمه الله هو الذي أخبر بنسيانه اسم المرأة. وفي كل الأحوال قد جاء التصريح باسمها في ما رواه البخاري في صحيحه من في باب حج النساء، حيث ذكر أن اسمها أن كنيتها أم سنان. ففيما ذكره البخاري رحمه الله في باب حج النساء أن أم سنان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سنان الأنصارية: ما منعك أن تحجين معنا؟ فبهذا يتبين اسم المرأة التي نسيها ابن جريج رحمه الله. قال: ما منعك، والاسم لا إشكال فيه، فإن العبرة بالمعنى بغض النظر عن من كانت له القصة، لأن الحكم لا يتعلق بها إنما يتعلق بحالها لا بشخصها، بوصفها لا بذاتها. وقد جاء في بعض الآثار أن اسمها أم طليق، وجاء في بعضها أسماء أخر، فحمل بعض أهل العلم هذا التعدد في الأسماء أو هذا التنوع في الأسماء على أنها قصص متعدد وحوادث متعددة، والذي يظهر والله تعالى أعلم أنها حادثة واحدة، وإنما اختلفت الرواية في نقل اسمها، كما نسي اسمها هنا في هذه الرواية وصرح به في رواية أخرى. ورجح ابن حجر رحمه الله أن ما جاء من تعدد القصة يرجع إلى حادثتين: حادثة أم سنان وحادثة أم طليق. وعلى كل حال الأمر في هذا قريب، والمسألة تتعلق بالفضل المتصل بالحال والوصف لا بالشخص والذات. قال: ما منعك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمرأة: ما منعك أن تحجين معنا؟ وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون مبتدأ وإما أن يكون تابعا، بمعنى إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعرف هذه المرأة وفقدها في الحج، فلما لقيها سألها ما منعك أن تحجين معنا، وإما أن يكون تابعا لحال وخبر لم يذكره الرواة وإنما اقتصروا على السؤال والجواب. والمقصود بقوله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تحجين معنا يعني حجته التي كانت في السنة العاشرة وهي حجة الوداع، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد هجرته إلا هذه الحجة وهي التي كانت بعد فرض الحج، وكان قد حج قبل ذلك مرات، فإنه كان يشهد المواسم صلوات الله وسلامه عليه قبل هجرته، لكن بعد الهجرة لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذه الحجة في السنة العاشرة، وسميت حجة الوداع لأنها الحجة التي ودع فيها النبي صلى الله عليه وسلم الناس واستشهد الله تعالى على تبليغهم، فقال إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون، قالوا نشهد إنك قد بلغت، فكان يرفع أصبعه إلى السماء وينكثها على أصحابه يقول اللهم فاشهد، وقال فيها لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، فكانت حجة الوداع لأجلها أن النبي صلى الله عليه وسلم ودع أمته. فقوله ما منعك أن تحجين معنا يعني هذه الحج يعني في حجة الوداع التي مضت، وبه يعلم أن سؤاله صلوات الله وسلامه عليه لهذه المرأة كان بعد عوده من الحج، وقد بقي صلوات الله وسلامه عليه بعد عوده من الحج أشهر قليلة ثم وافته المنية صلوات الله وسلامه عليه وارتحل إلى ربه في الرفيق الأعلى. يقول ما منع، يقول صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تحجين معنا، قالت أجابت على سؤاله كان لنا ناضح، وفي رواية ناضحان، والناضح هو البعير الذي يستقى عليه، ويطلق على كل ما يستعمل في السقاية سواء كان بعيرا أو ثورا أو حمارا، ولكن في الغالب يطلق على البعير، ولذلك قالت كان لنا ناضح فركبه أبو فلان، والغالب فيما يركبه العرب في سفرهم البعيد كسفر المدينة إلى مكة يركبون الإبل، فقولها كان لنا ناضح أي بعيد فركبه أبو فلان وابنه، وإنما قال أبو فلان لأنه لم يعرفها، ولذلك قال أبو فلان، فكنا عنها بما يعرف على وجه العموم لا على وجه التعيين، فركب عليه فركبه أي ركب الناضح أبو فلان وابنه، ولا يتسع لأكثر من ذلك، قال لزوجها وابنها أي تقصد بأبي فلان وابنه، تقصد زوجها وابنها أبو سنان، وقيل سنان الابن هو سنان، وترك ناضحا ننضح عليه، ترك ناضحا أي ترك بعيرا للسقاية، فكان عندهم ناضحان يستعملانه في السقاية، فركب أحدهما وأبقى الآخر لمصالح أهله بسقاية مزرعته وإصلاح شأنه، قالت وترك ناضحا ننضح عليه أي نسقي عليه. قال صلى الله عليه وسلم بعد أن سمع جوابها فإذا كان رمضان يعني إذا جاء رمضان، كان هنا تامة بمعنى وجد وحصل وجاء، إذا كان رمضان أي إذا جاء شهر رمضان، ورمضان هو الشهر التاسع من أشهر السنة الهلالية، وسمي بهذا الاسم. قيل إن أول ما سمي الشهر كان في وقت حار، فسمي رمضان أي لشدة حرارته، لكن معلوم أن الشهر الهلالي يتنقل في الفصول وليس ثابتا، فقد يوافق رمضان حرا، وقد يوافق قرا، وقد يوافق ربيعا أو خريفا، فليس على وجه الدوام، لكن سمي في ذلك الزمن الذي أطلقت فيه الأسماء على الأشهر بهذا الاسم لموافقته شدة الحر. وفعلان في اللغة تدل على الامتلاء من الشيء في كل استعمالاته، الامتلاء من الوصف الذي صيغت منه، فعطشان أي ممتلئ عطشا، وفرحان ممتلئ فرحا، ورمضان ممتلئ رمضا وهو شدة الحر. قال: فإذا كان رمضان اعتمري فيه، أي اقصد البيت بالزيارة، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم اعتمري فيه، أي اقصد أي زوري البيت الحرام. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإن عمرة في رمضان حجة، فإن عمرة في رمضان حجة، أو نحو مما قال، قول أو نحو مما قال إشارة إلى أن البخاري رحمه الله في هذا الموضع لم يذكر الرواية بيقين، إنما ذكرها بالمعنى، والرواية بالمعنى جائزة في قول عامة المحدثين وجماهير العلماء إذا كانت ممن يتقن اللغة ويحسن البيان ويفهم ما يمكن أن يكون من اختلاف في المعنى، وإذا قال أو نحو مما قال. وقد جاء في موضع آخر أنه قال: فإن عمرة في رمضان تقضي حجة، تقضي حجة، وفي رواية مسلم قال: فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. وبه يتبين معنى قوله في هذا، في هذه الرواية: فإن عمرة في رمضان حجة، أي فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، أي مثل الحجة. وفي بعض الروايات تقضي حجة، أي تجزئ عن حجة، وفي بعض الروايات تعدل حجة معي. والمقصود بكل هذه الروايات أن عمرة في رمضان تبلغ في الأجر والثواب هذا المبلغ، وهو أنها مثل الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الحجة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إلا أنه ينبغي أن يعلم أن العدل هنا في قول تعدل حجة ليس المقصود أنها تجزئ عن الحج الواجب، فإن ذلك غير مراد يقينا، لا خلاف بين العلماء أن قوله صلى الله عليه وسلم تعدل حجة ليس المقصود به أنها تجزئ عن الحج وتكفي عنه، فتكفي عن حجة الفريضة، فإن هذا لم يكن مقصودا باليقين، بل مقصوده صلوات الله وسلامه عليه أنها تعدل حجة في الأجر والثواب. وهذا نظير ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، ومعلوم أنها تعدله في المثوبة والأجر لا في الكفاية والإغناء، فإن الأمة محتاجة إلى كل آية في كتاب الله، لا يجزئ عنها شيء ولا يعدلها شيء من حيث الحاجة إليها، وإنما المقصود بقوله تعدل أي تكافئ في الأجر والمثوبة. ولذلك لم يقل أحد من أهل العلم إن عمرة في رمضان تسقط حج الفريضة، وقد بحث الفقهاء رحمه الله وشراح الحديث قوله صلوات الله وسلامه عليه تعدل حجة، هل المقصود بالحجة حجة الوداع التي حجها أم حجة معه على وجه الإجمال؟ وكل هذا في الحقيقة خروج عن المقصود، وإنما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم تعدل حجة هو بيان الفضل المرتب على عمرة رمضان، وأنها في الأجر والمثوبة على هذا النحو، أنها تجزئ في الأجر وتعدل في الأجر أجر حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لم يحج إلا حجة واحدة وكانت حجة الفريضة، وهذا يدل على علو أجر العمرة في رمضان، فإنها تعدل أجر فريضة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا أجر عظيم وكبير وفضل عظيم لا نظير له في الأعمال، فإنه لم يرد أنه من صلى كذا كان كأجر صلاته معي، لم يرد هذا إلا في عمرة رمضان، والله يصطفي ما والله يخلق ما يشاء ويختار، فله ما شاء في الاصطفاء في الذوات والأحوال والأزمان والأمكنة، فاصطفى الله تعالى هذا الزمان دون سائر الأيام بتخصيصه بهذه الفضيلة. وقوله صلوات الله وسلامه عليه تعدل حجة ترغيب في هذا العمل في هذا الزمان، وليعلم أن الأجور لا تجري وفق قانون من القياس والتنظير، بل هو فضل الله عز وجل يمنحه ما يشاء. هنا مسألة تناولها العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، هل هذا عام لكل من اعتمر في رمضان أم هو خاص بهذه المرأة؟ من أهل العلم من قال إنه خاص بهذه المرأة لأنها اعتذرت عن الحج معه صلوات الله وسلامه عليه بعدم قدرتها على الحج للسبب الذي اعتذرت به فيكون خاصا بها، وذهب جماهير العلماء إلى أن ذلك ليس خاصا بها بل هو لكل من اعتمر في رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، والمعلوم ومن المعلوم في قواعد الأصول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، واللفظ هنا هل فيه عموم؟ هل فيه عموم؟ وين العموم فيه؟ عمران نكرة في سياق الإثبات، عمران نكرة في سياق الإثبات، ها؟ فإن عمرة في رمضان تعديل حجة، أين العموم؟ ليس ثمة في اللفظ عموم، إنما العبرة هنا بأن الأصل فيما جاء فيه الخبر أنه خطاب للأمة عامة، وما جاء من تخصيص يحتاج إلى إقامة دليل، فالعموم هنا في خطاب الشارع وليس في اللفظ، العموم في هذا الحديث في أنه خطاب الشارع وليس في مفرداته، ولذلك لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بذنب ألم به فقال فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قرأ عليه قول الله تعالى أقم الصلاة، ثم قرأ عليه قوله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. قال ألي خاصة يا رسول الله؟ قال بل للناس عامة. فليس العبرة بسبب النزول وما جرى بسببه القول، بل العبرة بالحال وعموم المقال، وليس بسبب النزول والحال التي نزل أو الشخص الذي نزل صدر ونزل القول بسببه إن كان قرآنا أو صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان قولا. وإلى هذا ذهب عامة العلماء فقالوا إن الحديث المتضمن فضل العمرة في رمضان ليس خاصا بتلك المرأة، بل هو عام لكل أحد.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.